الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أساب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت بأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب. عليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجابتم المرسلين. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وطاعته وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره فوضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره والعزة لأهل طاعته ومتابعته. ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 13 وهو الأول بين يدي سورة الفاتحة. ففيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مقدمة بين يدي التفسير، بينا فيها الكثير والكثير من المفاهيم والمسائل التي ينبغي أن يعيها طالب العلم والراغب في تعلم التفسير. وبعد أن فرغنا من المقدمة نبدأ الليلة تفسير سورة الفاتحة. فهذا هو اللقاء 13 في السلسلة، واللقاء الأول بين يدي سورة الفاتحة. وعمدتنا في التفسير بمشيئة الله عز وجل وفضله كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وفي البداية إخوتاه تعالوا بنا نتعرف على المقصود بكلمة سورة. معلوم أن القرآن الكريم يتكون من 114 سورة، يبدأ بسورة الفاتحة ويختم بسورة الناس بين دفتي المصحف. فما المقصود بلفظة سورة؟ يقول أهل العلم: السورة طائفة من القرآن تشمل 3 آيات فأكثر. فده معنى كلمة سورة عند أهل العلم، طائفة من القرآن تشمل 3 آيات فأكثر، لها اسم يعرف بطريق الرواية، لها اسم يعرف بطريق الرواية. فأسماء السور تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤخذ الاسم عن طريق الرواية. ومعلوم أن أسماء السور تسمى السورة إما لكلمة وردت في طياتها أو قصة ذكرت على مائدتها. فمثلا سورة البقرة لأنه بها قصة البقرة مع بني إسرائيل عندما أتوا لسؤال نبي الله موسى عن قتيل قتل وأرادوا معرفة قاتله، فذكرت قصة البقرة على مائدة السورة فسميت السورة بسورة البقرة. وهكذا واختلف العلماء في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. سورة من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل خلال السورة من منزلة إلى منزلة، فهو في علو وارتفاع. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، يعني كان معروف أن البلاد قديما كان كل بلد بيكون حوالين منها سور مرتفع كحصن لها يحميها من الأعداء. يعني حتى ما زالت بقايا في بعض دول الإسلام لتلك الأسوار في بلاد المسلمين. وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه كان أحد الولاة تهدم السور المحيط بمدينته، فأرسل إلى عمر يطالب النفقات حتى يعيد بناء السور حول المدينة. فلما وصلت الرسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقرأها ثم رد عليها برسالة وقال: أيها الوالي، أرسلت إلينا تطلب نفقات لإعادة سور المدينة، وأنا أقول لك: حصن مدينتك بالعد، حصن مدينتك بالعد. فالحصن الأصيل هو العد وليست تلك الأسوار المبنية. الشاهد أن المدن قديما كانت تحاط بتلك الأسوار المرتفعة. فقيل سميت أو السورة مشتقة من هذا الاسم لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من آثار الإناء، وهي البقية، آثار الإناء اللي هي البقية. يعني مثلا هذا الإناء، الكوب اللي في إيد الشيخ الآن ده كوب شاي، لما أنا بشرب من الكوب كده البقية اسمها سؤر، الجمع آثار. احنا كنا اتكلمنا في الفقه عن الآثار اللي هي البقية المتبقية في الإناء، ماشي كده. فقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من آثار الإناء وهي البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة، يعني الناقة الكاملة كده السمينة الطيبة يسمونها إيه؟ سورة. ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، لأنها تحيط بالآيات فسميت بالسور. فهذا عن اشتقاق هذه اللفظة. سورة الفاتحة سميت بالفاتحة لأن المصحف افتتح بها، فهي أول سورة ترتيبا في المصحف الذي بين أيدينا، ولأننا أيضا نفتتح بها القراءة في الصلاة، نفتتح بها القراءة في الصلاة، لذا سميت الفاتحة بالفاتحة. إذا سألك سائل لماذا سميت السورة بالفاتحة، لأنها أول سورة في المصحف الذي بين أيدينا، فافتتح كتاب الله تعالى بها، ولأننا نفتتح القراءة في الصلاة بالفاتحة، فسميت الفاتحة بالفاتحة من أجل ذلك. ولها أسماء متعددة، تعالوا بنا نتطوف لنتعرف على بعض أسمائها. اشتهر لهذه السورة عدة أسماء، منها أم الكتاب وأم القرآن. من أسماء سورة الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن. لماذا؟ لاشتمالها على مقاصد القرآن، لاشتمالها على مقاصد القرآن. ولذلك يقول العلماء سورة الفاتحة جمعت القرآن كله مجملا، ثم جاءت سورة البقرة تالية لها لأنها تفصل ما أجملته الفاتحة، ثم جاء القرآن كله يفصل ما أجملته البقرة والفاتحة، فكأن الأم الفاتحة، وجاء القرآن يفصل ما أجملته الفاتحة. كما أن السنة أصلها حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فهذا الحديث بمثابة الأم للسنة، أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية نصوص السنة تفصل ما أجمله هذا الحديث. إذن سميت الفاتحة بأم الكتاب وأم القرآن لاشتمالها على مقاصد القرآن، من الثناء على الله عز وجل والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. فالقرآن له مقاصد ومحاور كما تعلمون. النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تكلمت عن التوحيد، فالقرآن محاور، محور العقيدة هو التوحيد، ومحور القصص، ومحور العبودية بما فيها من وعد ووعيد إلى آخره، ماشي، وفيها من معاملات، ان العبادة منهج حياة. فصورة الإخلاص اتكلمت عن ايه؟ التوحيد، عن العقيدة، فكأنها تعدل ثلث القرآن. واضح؟ سورة الفاتحة بقى اشتملت جميع المحاور والمقاصد: التوحيد، الحمد لله رب العالمين، الله المعبود بحق، توحيد، رب العالمين ربوبية، توحيد، الرحمن الرحيم أسماء وصفات، توحيد. هذه الجانب بتاع التوحيد. في العبودية: إياك نعبد وإياك نستعين. في القصص بيانت الصورة قصص من أنعم الله عليه من الأنبياء والرسل في اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبيانت قصص المعاندين والمخالفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبيانت الوعد والوعيد إلى آخره. فالصورة اشتملت على جميع محاور القرآن ومقاصده، لذا تسمى أم القرآن وتسمى أم الكتاب. من أسمائها أيضا تسمى السبع المثاني، السبع المثاني لأنها تثنى في الصلاة، نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويقال لها الحمد، أي من أسمائها أيضا سورة الحمد لأنها بدأت بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ويقال لها أيضا الصلاة، أي من أسمائها الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، أي أمر العبادة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ففي هذا الحديث سميت الفاتحة الصلاة، فمن أسمائها الصلاة. ويقال لها الشفاء، أي من أسماء هذه السورة أيضا الشفاء، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ولذلك قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يرقي المرضى بأم الكتاب بالفاتحة، إذا مرض المريض رقاه عمر بالفاتحة فيبرأ بإذن الله رب العالمين. فمرت الأيام وجاء من بعد عمر في جيل التابعين أن مرض رجل، فقالوا إن عمر كان يرقي بأم القرآن بالفاتحة، فإذا براق يرقي هذا المريض بفاتحة الكتاب ولكن لم يبرأ المريض، فقالوا الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ ولكن أين عمر؟ الشفاء موجود، السلاح قوي، ولكن أين اليد الضاربة؟ بالضبط كده كمن عنده سيف بطار يقطع ولكن إيديه عجزة، هل يتمكن من الدفاع عن نفسه بالسيف؟ إيديه مشلولة، هيشيل السيف ازاي؟ فالعيب مش في السيف بقى، العيب فين؟ في اليد العاجزة، هي قضية إرسال واستقبال. فلا بد أن يكون المرسل قويا، والمستقبل أيضا لابد أن يكون إيه؟ قوي. إن بعض الناس يا جماعة في التعامل مع آيات القرآن بيجرب، ما عندوش اليقين، يقول لك بقى معقولة لما حد يركني بالقرآن كده يعني، فهو متردد، هو جاي يجرب، جاي إيه؟ زي صاحبنا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه، يعني بطنه بيتألم، فقال النبي اسقيه عسلا. اسقيه ايه؟ عسلا. طبعا الله تعالى قال عن العسل فيه شفاء للناس، فسقاه عسلا. ثم عاد الى النبي يقول يا رسول الله زاد استطلاق بطن اخي، اديته العسل تعب اكتر. قال له النبي اسقيه عسلا، فعاد ثانيا فسقاه عسلا. ثم أتى النبي يقول يا رسول الله زاد استطلاق بطن أخي، فقال له النبي كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا. فعاد في الثالثة فسقاه عسلا فبرئ بأمر الله. الشاهد قال العلماء والشراح أن الرجل في البدايات كان مجرد بيجرب، ما عندوش اليقين، ما عندوش الصدق، فعشان كده تعب. في المرة الثالثة عندما عنف النبي وقال كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا، فاليقين إيه؟ جاءه، فكان الشفاء بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فالتعامل مع القرآن يحتاج أصحاب القلوب، مش بجرب، لا ده أنا عندي يقين أن الشافي هو الله، وأن الله تعالى جعل في كلامه الشفاء، فيه شفاء للناس وشفاء لما في الصدور، فأنت تتعامل مع القرآن بهذا الفهم. ولذلك قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سأل أصحابه عن القرآن يقول ماذا معك من القرآن، ما كانش بيقول أنت عندك قد إيه من الصور، ما كانش بيقول أنت حافظ قد إيه، أو كم يعي قلبك من القرآن، أبدا. كان يقول ماذا معك من القرآن، لأن مع تفيد المعية، تفيد إيه؟ المعية. طبعا لو طبقنا هذا السؤال على أنفسنا ربنا يسلم، واضح؟ فمن أسماء الفاتحة الشفاء، ويقال لها الرقية، من أسمائها أيضا الرقية، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح، عندما نزل بعض الصحابة منزلا وكان بينهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه، فنزلوا على أهل هذا المنزل يطلبون الطعام، فأبوا أن يقدموا لهم طعاما أو يضيفوهم، فلدغ أمير هذه الناحية، الأمير لدغ يعني لدقه عقرب أو ثعبان، فجاءوا إليهم وقالوا هل فيكم من راق؟ فقام أبو سعيد يقول نعم، ولكن بشرط أن تجعلوا لنا جعالة، يعني عشان نرقي يبقى إيه؟ تعطونا مقابل الرقي، واضح؟ ولذلك قال العلماء يجوز للراقي أن يجعل له على رقيته، لأنه حبس وقت، وده نوع من أنواع العلاج كالطب، يعني الوقت اللي بيرقي فيه شرعا هو حابس هذا الوقت، فيجوز له أن يجعل له جعالة، والأفضل يعني أن يبتغي بذلك وجه إيه؟ ربه، وإن أخذ لحرج، لأنه شرعا يجوز. اجعلوا لنا، فقالوا نجعل لكم، ماشي. فقام أبو سعيد فرقاه بفاتحة الكتاب، ده لديغ ويسمى عند العرب سليم، سليم من باب التفاؤل، واضح؟ يقولون عن اللديغ سليم، سليم يعني ايه؟ تفاؤلا ان يبرأ ويسلم. فكان ابو سعيد يقرأ ويدفل على الجرح او على موضع اللدغ، فبرئ المريض بامر الله تعالى في سورة الفاتحة فقط، ده سورة الفاتحة كانت مع ابي سعيد، مع سورة الفاتحة عندما يقرأ الآية ويقول الحمد لله رب العالمين تخرج من قلب عنده يقين. واضح؟ فبرئ اللذيذ وجعلوا لهم بعضا من الإبل والبقر والأموال فساقوها وآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص أبو سعيد القصة على سمع النبي فقال له النبي وما يدريك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهل، أو كما قال النبي، يعني أقروا على ذلك أنها رقية. وقال لهم قلوا يعني هذا المال حلال لكم طيب، واضربوا لي معكم إيه بسهل صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها الرقية. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن، قيل لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه، يعني ابن عباس سماها إيه؟ أساس القرآن. ليه يا ابن عباس؟ قال لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. وسماها سفيان ابن عيينة رحمه الله بالواقية، بالواقية لأنها تقي أهلها السوء. وسمها يحيى ابن كثير رحمه الله الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، يعني أنت لو لم يكن عندك من القرآن إلا الفاتحة تكفيك في الصلاة ولا يغني غيرها عنها، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم إيه؟ الكتاب، إلا لأصحاب الأعذار من حديث العهد بالإسلام أو من ليسوا على علم ولم يتمكنوا من حفظ، فنقول يصلون بالذكر حتى يتعلموا. وسميت الفاتحة لأنها أول القرآن في هذا الترتيب، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. هذا عن أسماء هذه السورة أو بعض أسماء هذه السورة، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل أنها مدنية، فجمع العلماء بين القولين في أسباب النزول فقالوا ولعلها نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة. هذا عن معنى كلمة السورة واشتقاقها، وعن أسماء أو بعض أسماء سورة الفاتحة. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نشرع في قراءة السورة وبيان تفسيرها من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. وكما ذكرت لكم في المقدمة أننا سنحاول الإيجاز قدر المستطاع مع عدم الإخلال طبعا، حتى نتمكن من يعني المصارعة في التفسير، لأنه كما ذكرت البعض يعني عندما أطلنا في المقدمة 12 محاضرة تقريبا فقالوا إمتى بقى شيخنا تخش على التفسير. فنحاول بقى إن شاء الله يعني الإيجاز قدر المستطاع مع الوقوف على الفوائد الإيمانية وتنزيل الآيات على واقع الأمة المسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة دعاء، سيسن لك بعد أن تقرأها أن تؤمن لأنها دعاء، ولكن على المحفظين اللي بيحفظوا الأطفال ألا يقولون لهم آمين عقب الأطفال بيعتبروا آمين آية، فنحاول نوضح لهم إن الصورة هكذا فقط. أما آمين يعني بنطلب من الله أن يستجيب الدعاء، لأن الطفل بينشأ صغيرا على أنها آية، فإحنا نعلمه أن آمين دعاء أو تأمين على الدعاء، لأن سورة الفاتحة إيه؟ دعاء. واضح؟ لأن بعض المحفظين يعني ورأينا هذا كثيرا في بلادنا يقرأ الفاتحة وطفل صغير وبعد ولا الضالين آمين، يعني عايزين نفصل نعلم الطفل، نعلمه أن آمين ما هيش آية في السورة، أن آمين دي يعني يا رب استجب، أنا بأمن على الدعاء لأن الفاتحة دعاء. فده مهم جدا يا جماعة في تعليم الأطفال، يعني التعليم ده له قيم وله ضوابط. واضح؟ واضح ولا إيه؟ بسم الله. طبعا فيما يتعلق بالبسملة جمع من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ومن فقهاء التابعين اعتبر البسملة آية من كل سورة عدا سورة براءة، وهي جزء من سورة النمل في قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ومن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة الجهرية الإصرار بالبسملة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية الإصرار بالبسملة، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما كان يجهر بالبسملة في الحمد أي في الصلاة الجهرية في قراءة سورة الفاتحة، يسر بها ويجهر بالحمد لله رب العالمين، وهذه سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم أجمعين، ما كانوا يجهرون بالبسملة. طيب من جهر لا بأس، ولكن نقول له الأولى والأفضل هدي النبي واتباع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بسم الله. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى. بسم الله أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم جاء مفردا مضافا فيفيد العموم أي يعم جميع أسماء الله رب العالمين، فكأنك عندما تقول بسم الله أي تقول أبتدئ القراءة بكل اسم لله رب العالمين، وهذا منهج المسلم دائما وأبدا في كل فعل وقول يبدأ بسم الله. أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأول أمر اقرأ باسم ربك أي كن دائما وأبدا موصولا بخالقك، وأي أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أبطر أي ممحوق البركة. فالمسلم دائما وأبدا في كل أحيانه وأحواله ذاكر لله رب العالمين، إن قرأت بسم الله، إن كتبت بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في كتبه للأمراء والملوك داعيا كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم تيمن وتبرك، وهكذا المسلم تكتب بسم الله، تقرأ بسم الله، تأكل بسم الله، تشرب بسم الله، تتحرك بسم الله. سبحان الله، حتى وانت خارج من المنزل بتقدم القدم أي قدم بتقدمها؟ اليسر. بتقول إيه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال لك كفيت ووقيت وهديت ويتنحى عنك الشيطان. إذا حتى وانت خارج، طب وانت داخل المنزل باليمنى بتقول ايه؟ بسم الله. يعني في الخروج بسم الله، وفي الدخول بسم الله، وذاك لما تقول بسم الله وانت داخل بيتك ثم تلقي السلام حتى وان لم يوجد بالبيت احد، ايه اللي بيحصل؟ ابليس ينعزل ويقول لا مبيت لنا عند هذا الرجل. خلاص، بمجرد ان انت تدخل على السنة ما يدخلش بيتك، عشان تعرف بقى منين بيؤتى المسلم في البيت ما بيطبقش السنة. فابليس قاعد معاه جوه ومفرخ هو وعياله، ياكلوا ويشربوا ويناموا. يا ولادي ايه؟ طيب عايزين اكتر من كده ايه بقى؟ ها؟ ويجي بقى المشكله بتتعبنا احنا بقى، المشاكل بتيجي عندنا احنا. ليه؟ ما فيش سنه في البيت. فتلاقي الشياطين بتترقص جوه، يخبطوك مع زوجتك، مع اولادك، مع جيرانك، يخلوك قاعد مش طايق نفسك. مشكله خطيره جدا. وبعدين تيجي المشكله عند الشيخ. لكن لو طبقت السنة أنا هرتاح، ولا إيه؟ يبقى إيه سبب متاعبنا؟ البعد عن المنهج. فأنت لما تدخل بيتك قول بسم الله، اوعى تنسى. وما تيجي تقعد على الطعام قول بسم الله. ليه؟ عشان تحفظ بيتك وأهلك ومالك من شر كل ذي شر. لما بتيجي تدخل المسجد برجلك اليمين بتقول ايه؟ بسم الله. بعد الاستعاذة والاستغفار والصلاة على النبي، ثم تدعو وتقول اللهم إني أسألك أو افتح لي أبواب رحمتك. وانت خارج برضو بسم الله والاستعاذة والاستغفار، وتسأل ربك أن يفتح لك باب الفضل. يبقى المسلم يا جماعة في كل حال بسم الله، حتى على الوضوء بسم الله، عند النوم بسم الله، عند الاستيقاظ بسم الله، وتحمد ربك أن أحياك بعد موت. فالمسلم دائما وأبدا موصولا بربي عز وجل في كل شيء بقى بسم الله. وكنت بكون سعيد جدا لما تيجي بنتي الصغيرة كده من رياض الأطفال ومعلمينها كده نشيد جميل جدا جدا، بسم الله بسم الله، أحلى كلام اتعلمناه. لما ناكل لما نشرب لازم كلمة بسم الله، لما نجري لما نلعب لازم كلمة بسم الله. كلام جميل جدا، الطفل ما شاء الله بيتشبع بيه. من دي اسمها التربية على العقيدة بقى، في صورة نشيد طيب كده لطفل صغير يرقيه. واضح؟ فأنا عايزك برضو تعلم ابنك الكلام ده، مش هعيده تاني ومرة واحدة بس. تاني حاضر. بسم الله بسم الله، أحلى كلام اتعلمناه. لما ناكل لما نشرب لازم كلمة بسم الله، لما نجري لما نلعب لازم كلمة بسم الله، لما نقرأ لما نكتب لازم كلمة بسم الله. بسم الله بسم الله، أحلى كلام اتعلمناه. فالمسلم كده يا جماعة دايما. ربي أولادك على كده، ربيهم على السنة، ربيهم على ذكر الله عز وجل. عيب أوي لما أسمع إن الأب يفرح لما ابنه بيشتم، يقول له اشتم جده. يا راجل عيب عليك يشتم جده وسته، يا راجل الله يصلح حالك، ونعلمه الفساد صغيرا. ويا سلام بقى يقول لك الواد بيفسق على جده وفرحان قوي، يفسق على جده يا اخي الله يصلح حالك ويهديك. هذا لا يجوز. عايزين نعلم الواد الطاعه والادب، التوقير الكبير. يعني في بعض بلادنا، انا بتكلم يعني عن بلادي، مش عارف الحاجات دي تعرفوها انتوا في الجزائر والمغرب والكلام ده ولا ما اعرفش يعني. الله اعلم. احنا عندنا 40 جنسيه، الواحد بيتكلم عما راى في بلاده يعني. المولود اتولد بعد 7 أيام يعملوا سبوع ويخلصوا السنه، بدل ما يعملوا عقيقه يعملوا سبوع. ايه بقى السبوع ده؟ يروح جايبين الطفل صغير حاطينه في الغربال ويرشوا الملح والوم متعدى عليه 7 مرات، وبعدين بقى الدايه اللي هي قبل الوالده تقول ايه؟ تهز الواد تقول له اسمع كلام امك وابوك لا يا بنت الايه؟ ولما تكون بقى ست وام ابوه موجوده ما تسمعش كلام ستك ام ابوك واسمع كلام ستك ام امك. طبعا ست يعني تتضايق وتغضب وتبقى مشكله وتنكد عليهم. بنعلمه الفساد صغيرا، قال ما تسمعش واسمع، نقول له ده كلام باطل طبعا. فاحنا عايزين نربي اولادنا يا جماعه على السنه. على ايه؟ على السنه. طيب يبقى معنى بسم الله اي ابتدئ بكل اسم لله تعالى، لان لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الاسماء الحسنى. الله هو المألوه اي المعبود المستحق لافراده بالعباده. ما توحد ربك يا مسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا لما اتكلمنا في العقيده وشرحنا مفهوم لا اله الا الله عرفنا ان هذه الكلمه تتكون من شقين، ولا ايه؟ لا اله الا الله شق، ومحمد رسول الله شق. وعرفنا ان الشق الاول فيه نفي واثبات، انت تقول لا اله، ده اسمه ايه؟ نفي. يعني بتنفي جميع المعبودات الباطله زي الصنم من حجر او شجر، عباده البشر، عباده البقر، الكلام ده كله ما عندناش، الطواغيت ما عندناش، الند ما عندناش. فانا خلاص فرغت القلب من اي شائبه، نبدا نقول الا الله. يبقى مين المعبود بحق؟ الله. الله اي المألوه، يعني المعبود بحق. الذي يستحق العباده هو الله وحده لا شريك له. العباده منهج حياه شامل يا جماعه، معناها هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، فبتشمل عبادة القلب وعبادة الجوارح. منهج حياة كامل. مين المستحق لهذا كله؟ الله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله يعني المألوه، المألوه يعني المعبود بحق، المعبود بحق. وعشان كده قلت لكم كثيرا إن الجاهلية الأولى، إن الجاهلية الأولى كانوا على علم بمفهوم لا إله إلا الله. وأعجب لحال كثيرين من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. يعني أبو جهل يكون أعلم منهم، يا رب سلم. أبو جهل كان عارف معنى لا إله إلا الله، عشان كده ما قالهاش، لأنه عارف معناها إيه. معناها لا معبود بحق إلا الله، مش عايزين كده. وذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إزاي يعني؟ بقى الآلهة دي كلها المتعددة هنسيبها ونعبد إله واحد؟ فمرضيوش. يعني هم كانوا عارفين معنى لا إله إلا الله. إحنا بقى كثير من المسلمين يقول لك إيه؟ لا إله إلا الله. طب قوم صلي. ما بيصليش، يقول لك أنا موحد لله مش بالصلاة. ربك رب قلوب، ده فاهم لا إله إلا الله؟ مش فاهم. ومسلم بالأوز فايس زي ما أنتم بتقول، يعني مكتوب في البتاع البطاقة بتاعته مش عارف محمد أو أحمد أو إبراهيم إلى آخره، والديانة مسلم. طيب العمل فين؟ المنهج فين؟ ليه بيشرب خمرة في أوروبا هنا وبياكل خنزير؟ يقول لك يا أخي ده لحم الخنزير ده حلو قوي يا بايخ. ما أنا قلت لكم الدعابة إياها. الشيخ عمال يقول يا جماعه لحم الخنزير حرام، فواحد خبيث خده قال انا عازمك على العشاء، خد الشيخ وراح مطيب لحم خنزير في اوروبا هنا، شويه لحم ايه نظبطهم. الشيخ يعني بياكل على الجهاله مش عارف حاجه، فاستطعم يعني،
فبقول له اللحم ده حلو قوي. قال له ما هو ده اللي عملت حرمه علينا. يا ابن الايه. طبعا انت بتتمنى تكون شيخ وحد يأذنك من غير ما يقول لك. هاي عبد العزيز. زي ما اكلوا الناس الحمير في بلادنا ولا ايه؟ تاكلوهم الحمير؟ والله ياكلوا الحمير، يتباعوا الحمير ويبيعوها الجزارين، والناس تاكل الحمير لدرجه اخ بيقول في البلده عندهم البلد كلها كانت حمير كتير. يقول لك كنا نعرف منين بقى؟ الواحد بقى ما يروح يزور حد بدل ما يخبط بيديه يرفض برجليه على الباب. بدل ما يطرق الباب كده بايديه يعمل ايه؟ يرفض الباب برجليه. ربنا يسلم يا رب. طبعا من اكل على الجهاله فلا اثم عليه، انما الاثم على من لبس ودلس. انها مشكله بقى ان الناس عكاية تنهق، تبقى مشكله خطيره يعني. وتلاقي الريشه فعلا كبيره جدا كده، دي مش ممكن تكون ريشة خروف، دي ريشة ايه؟ حمار. فسبحان الله، نسأل الله السلامة. اللهم امين. يبقى المعبود بحق هو الله. يعني الجاهلية كانت عارفة معنى لا إله إلا الله، وكثير من المسلمين مش عارفين معنى لا إله إلا الله. دي مصيبة خطيرة جدا، لا عارف فيها النفس ولا الإثبات ولا عارف إيه معنى العبادة. وربنا يسلم، والاسم مسلم بالبطاقة، اسم الحاج فلان وغرقان في العصيان والمنكرات وبعيد عن الطاعات، يبقى مش فاهم لا إله إلا الله. لأنه لو فهم معنى الله أي المألوه أي المستحق للعبادة ما عصاه وما ابتعد عن هداه جل وعلا. يبقى معنى الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال، الرحمن الرحيم المذكورة في البسملة، دي صفات كمال وجلال سبحانه. فالمتصف بكل كمال وبكل جلال من هو؟ الله رب العالمين المستحق للعباد سبحانه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. وذلك كان أحد الصالحين يقول: اللهم قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء يا رب فلتسعني رحمتك. اللهم أمين. شوف فهم السلف، ورحمتي وسعت كل شيء. طب كمل بقى: فسأكتبها للذين يتقون. يبقى الرحمة المطلقة لمين؟ للمتقين. احفظ ده كويس. طيب أعداء الإسلام من الكافرين وغيرهم ليهم نسبة من الرحمة، اللي هي الرحمة في الدنيا بقى، يأكلون ويشربون ويتمتعون بالسحر، ده كله من إيه؟ من آثار الرحمة، ولكن دنيا فقط، وليس لهم في الآخرة نصيب. الحظ الأوفر للمتقين، والرحمة المطلقة للمتقين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم أمين. فانتبهوا لهذه الحقائق. الكافر يأكل ويشرب ويركب المراكب، واضح، ويتمتع في الدنيا لأنها دنيا. فالله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. ربنا من عليك بالطيب بيحبك، ربنا من عليك بالعبادة اللي بيحبك. دي منة عظيمة جدا أن تكون عابدا لله، ده شرف تكريم لك أن تكون عابد لله تعالى. وإن دخلت في زمرة العباد اعلم أنك محفوظ مؤيد، لأن الله تعالى خاطب إبليس فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شوف التكريم والتشريف واضح. وإبليس نفسه يعلم هذا عندما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، علم أنه كاذب فقال إلا عبادك منهم المخلصين، دول ما أقدرش عليه، فاستثنى دول ما أقدرش عليهم جانب بلاء، ما أقدرش على الجماعة المخلصين دول بالفتح، يعني من استخلصهم الله تعالى لعبادته وتوحيده والدعوة إليه كالأنبياء والرسل والصالحون والشهداء ومن جاء من بعدهم من أهل الطاعة، هؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم، فإن دخلت في زمرتهم فأنت السعيد. ولذلك قال أحدهم إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، شوف حالك في الدنيا إيه، شوف منزلتك في الدنيا إيه، شوف عملك في الدنيا إيه. واضح؟ لا، واحد مثلا شغال بيبيع خمر ويقدم خمر، واحد تاني مثلا بيبيع كتاب في الشارع بيصل الدعوة للناس، هل يستويان؟ أبدا. واحد يدعو للشر والصد عن سبيل الله، واحد يدعو إلى الله عز وجل وتوحيد الله واتباع النبي محمد، هل يستويان؟ واحد قاعد على المقهى واحد عابد في المسجد الله أكبر بيصلي في جماعة، هل يستويان؟ جبلا. الآن أنتم في الجليد عندكم نازل أهو الثلج في ألمانيا أهو والبرد، وديكم ما شاء الله قاعدين في مجلس علم، ما ده نوع أنواع الجهاد، تحصيل العلم رغم المشقة والمتاعب ورغم الجو ورغم ورغم ورغم، ماشي كده. سبحان الله، هل يستويان؟ إجابة لا. أي نعم في البعض بينام، لكن معلش بنعدي، يعني احنا بنكبر دماغنا ساعات، بس أنا مش هكبر دماغي على طول، انتوا عارفين الواحد يخبى كده ما عارفش يقلع هدومه فسبحان الله، إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فمنا من الله تعالى أن تكون عبدا له وأن يجعلك عبدا له، لأنك لن تطيع ربك إلا بإذن ربك، اعلم هذا جيدا، لن يطاع الرب جل وعلا إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. متوحد الله سبحانه. كثيرا ما أقول هذا، إنك لما بتيجي تصلي أنت ما جيتش تصلي بهواك، ده أنت جيت بدعوة من مولاك. ولذلك علمك نبيك عندما يقول المنادي الله أكبر تقول مثل تقول مثلما يقول المؤذن، إلا في إيه؟ في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح، بتقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الحول والقوة لمين؟ الله الذي يسر لي المجيء إلى المسجد هو الله، واللي أعني على الصلاة هو الله، وأعطاني الصحة للقيام والركوع والسجود هو من؟ الله. فينسب الفضل لمن؟ لله. يبقى أنت جيت بدعوة من مولاك فتشكر ربك على هذه النعمة، غيرك ما جاش المسجد وانت جيت، واضح؟ نعمة عظيمة جدا، فانتبه لهذه النعمة وعليك أن تشكر. يا جماعة نعمة العبودية دي من أعظم وأرقى النعم، أن تكون عبدا لله. ولذلك ما ذكر النبي في المقامات العالية إلا بصفة العبودية. اقرأ كده القرآن في رحلة المعراج، الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الآية قال بعبده، عندما قام تشريف ده النبي أسرى به من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وبعدين عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فده في أعلى مكان وفي أشرف مقام، فنصبت له صفة إيه؟ العبودية، أعلى المقامات العبودية لله تعالى. في مقام تنزلات القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى في تنزلات القرآن منزلة عالية جدا، رسالة السماء فذكر فيها النبي صفة إيه؟ العبودية، مقام التشريف في مقام الدعوة إلى الله، وده من أعلى المقامات، لأن الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فده أعلى المقامات. فلما ذكر النبي في مقام الدعوة قال إيه الله تعالى؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صفة العبودية صفة غالية أوي يا جماعة، أن تكون عبدا لله، مش عبدا لهوى ولا شهوة، ومش نعمل زي صاحبنا يقول لك أنا عبد المأمور. إذا أشرك بالله الواحد، إنه استمع للأنداد ونفذ للأنداد وخالف الرب الواحد جل وعلا. وعشان كده القرآن بيحذرنا في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمجرد أن تقدم أمرهم على أمر ربك أنت فعلت إيه؟ ده أنت جعلتهم أندادا لله تعالى، حتى وإن سويت. سبحان الله، مشكلة خطيرة جدا. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظالموا. صحابنا بقى إياه إذ يرون العذاب، ده إمتى الكلام ده؟ في الآخرة، لما يخرج عنق من النار له عينان ولسان وينادي على أهله: يا رب سلم سلم. وعندها تجث الأمم على الركب من الفزع، وينادي الرب جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم إذ يرون العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لأنه في الدنيا اعتقدوا أن المخلوق له قوة وله سطوة وله جبروت، فداهنوا وانساقوا ونسوا الرب وعظمته. يا الله، هنا بقى خلاص ولت الدنيا مشيت. فين الكبراء؟ فين أصحاب الجاه والسلطان؟ فين هم؟ كهيئة الذر في ساحة العرض يطؤهم العباد بأقدامهم. الآن يا الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا بقى يا جماعة في الموقف ده: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يقول جماعة الرؤساء دول بقى اللي هم كانوا بيأمروا وينهم، واللي تحت بيناس دول لك: أنا عبد المأمور، أنا أعمل إيه؟ عيالي وبيتي ولقمة عيشي ومصلحتي ودراستي أعمل إيه؟ في إيديهم كل في إيديهم كل حاجة. ما هو ده الكفر بالله الواحد. الأمر بيد من؟
الله.
بيد الله. النفع والضر بيد من؟ الله. يكون عندك اليقين ده يا جاد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا الأمة أيوة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ده قضاء يا جماعة، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. عندك اليقين ده ولا لا؟ عندك الإيمان ده ولا لا؟ اوعى تبقى مصيبة إذا اعتقدت أن المخلوق ممكن ينفع ويضر. اوعى تبقى مصيبتك مصيبة يا رب سلم، أهم في الآخرة هم اللي أنا كنت معتقد فيه النفع والضر في الدنيا وكنت بأتمت بأمره، وممكن أضيق على الدين بسببه، وممكن أحط العقبات، وممكن أضطهد الصالحين، وممكن أأذي المصلين، وممكن 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 وأعمل كل شيء عشان دنيا أو خوف من مخلوق. الآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يجي بقى الجماعة الصغيرين، ما هو شافوا الموقف اهو، السادة سابوهم وبعدوا عنهم اللي كانوا يأمرون في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة، لو نرجع تاني الدنيا، ما هو القرآن ذكر والأنبياء والرسل والعلماء والدعاء، وكان في فسحة في الوقت عشان تتوب وترجع. ها لا، ما سمعتش، ما استجابتش. دلوقتي قال يتمنى يرجع، لو أن لنا كرة نرجع تاني فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ما بتسمعش نداءهم كده في أواخر سورة المؤمنون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. يبقى الأمر بيد من؟ المعبود بحق من؟ الله. النفع والضر بيد من؟ الله. وإذا شفنا كده المظفر قطز رحمه الله تعالى لما قائد التتار أرسل له رسالة، شوف الرجال بقى يا جماعة عشان نعرف الرجال اللي تربوا على مادة القرآن. فقائد التتار لما دخل بغداد وعاث فيها فسادا ودمر وخرب وما أشبه اليوم بالبارحة، فراح تجرأ كده على مصر وأرسل لقائدها المظفر قطز رسالة كتب فيها إيه؟ من قائد التتار إلى قائد المسلمين، أما بعد فيا أيها القائد نحن قوم عددنا كالرمال. شوف الإرهاب بقى، كل حاجة في إيدينا. ما احنا في أوروبا يقول لك إيه الورق، عشان نعمل لك الورق مالكش دعوة اشتغل، في إيدينا كل شيء عشان ماديات ما تقلقش، كل شيء في إيدينا، عايز تعيش مرتاح كل حاجة عندنا بس اشتغل. مش بيقولوا كده؟ ما هو نفس المنهج. نحن قوم عددنا كالرمال وقلوبنا كالجبال. قلوبنا كالإيه؟ كالجبال. من ذاق حربنا ندم، ومن ذاق سلمنا سلم. فأسلم البلاد والعباد تسلم، فنحن مالك الأرض شرقا وغربا وأخذ كل سفينة غصبة. كل حاجة في إيدينا. بس المسكين ده بعت رسالة لمين؟ لقائد رباني تربى على مادة القرآن ويعلم أن الأمر بيد الله. فلما جات له الرسالة كان الرد حاسم وقاطع، أخرج سيفه من غمده وقطع أعناق من حملوها إليه، أدى الرد، وأبقى منهم واحدا ليرد على الرسالة برسالة. كتب فيها إيه بقى؟ شوف قائد مسلم بيكتب إيه. كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قرأنا الآية دي كم مرة؟ سمعناها كم مرة؟ وقفنا معاها كم مرة؟ قل اللهم مالك الملك. من مالك الملك؟ الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، وإن لا محالة ملاقوكم وإن لا محالة مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. وقد كان اللقاء وعلى صخرة عين جالوت حطم المظفر قطز أمال الصليبيين والتتار وأنقذ بلاد الإسلام من شرهم ومن مكرهم ومن كيدهم وطردهم من بلاد الإسلام. عقيدة وإيمان وصدق مع الله عز وجل. يبقى الأمر بيد من؟ بيد الله. فالرحمة المطلقة للمتقين، وأما غيرهم فلهم نسبة من الرحمة في أمر الدنيا ولكن لا حظ لهم في الآخرة، نسأل الله السلام. الرحمن الرحيم اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها كما ذكرت. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من أثر رحمته. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. هذا عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمام معنى الحمد في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.